بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية هي الآية الخامسة من سورة البينة المباركة، وفي هذه الآية يطل بنا الله سبحانه وتعالى على موضوع هدف الخلق، هذا الهدف الذي طالما تساءل الكثيرون منا عنه، فلماذا خلقنا؟ ما هو السر في أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان؟ هل هناك غاية تعود إلى الله، أم أن الغاية تعود على العبد نفسه؟ لماذا أرسل إلينا الأنبياء وكلفنا بتكاليف مختلفة؟ هل يريد بذلك مشقتنا، أم أنه يريد بذلك مصلحتنا؟ هذه الآية الشريفة تجيب على مجمل هذه الأسئلة، فتقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لم يتوجه إلى هؤلاء الخلق من أمر إلا أمر واحد، ألا وهو عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن ثمة سؤال يفرض نفسه هنا: وما يفعل الله بعبادتنا؟ وهل هو بحاجة إلى صلاتنا ودعائنا وصومنا وابتهالنا؟ كلا، هنا الغاية لا تعود إلى الله، هو لا ينتفع بشيء، هو الغني الحميد، نحن الفقراء إليه، هو الغني الذي يصل غناه إلى حد أنه لا يحتاج إلى شيء منا، ولا تنفعه عبادتنا بشيء، ولا تضره معصيتنا بشيء. فالغاية والغرض من العبادة هو نحن أن نستقيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والعبادة هنا لا تنحصر بمفهومها الضيق الذي يخاله البعض منا، فالكثيرون ظنوا أن معنى العبادة هو أن ننصرف إلى الصلاة والصوم والذكر، ولذلك تساءلوا: أخلقنا لأجل هذا؟ لأجل أن نبقى يعني في حالة من الذكر والتسبيح والصلاة والقيام والركوع. هنا هذا الأمر ينطلق من فهم خاطئ للعبادة. العبادة في الإسلام التي تتحدث عنها هذه الآية المباركة وما أمروا إلا ليعبدوا الله، العبادة هي ذات مفهوم واسع جدا، وبالإمكان أن أشير إلى ثلاثة أبعاد للعبادة. فهناك البعد الروحي حيث يتوجه الإنسان منا إلى الله بروحه بقلبه، يتوجه إليه لأننا بحاجة إلى الله، نحن الضعفاء وهو القوي، نحن الأذلاء وهو العزيز، فنحن بحاجة إليه. عبادتنا له، دعاؤنا له يعطينا هذه القوة وهذا السند. البعد الروحي، دعاء، صلاة، تسبيح، تهليل، هذه عبادة الغرض الأساس منها هو الغرض الروحي، أن يستقيم الإنسان روحيا. وإذا استقام الإنسان بروحه استقامت الحياة برمتها. البعد الثاني للعبادة هو البعد الاجتماعي، فكل نشاط تقوم به في المجالات الاجتماعية لتساعد إنسانا مضطهدا مظلوما، تخفف عن يتيم، عن متألم، عن موجوع، كل نشاط تقوم به في هذا الإطار هو عبادة. تعبد الله في ساح الحياة كما تعبد الله في جوف الليل أو في المسجد، فإنك تستطيع أن تعبد الله في كل ميادين الحياة، فتتحول كل ميادين الحياة إلى معبد وإلى مسجد تعبد الله فيه. عندما تتكلم مع الآخرين بالكلام الطيب اللين الجميل الذي يفتح قلوبهم على الخير والهدى فأنت تعبد الله. إن من العبادة كما يقول علي عليه السلام، إن من العبادة لين الكلام وإفشاء السلام. هذا الكلام، إن نظر، استمعوا إلى حديث آخر عن البعد الاجتماعي للعبادة، إن نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة. إذا نظرت إلى والديك نظرة حب ونظرة رأفة لهما فهذه عبادة عند الله سبحانه وتعالى. عندما تتحرك في متجرك وفي سوق العمل لتعيل عيالك، لتكف وجهك عن الناس، لتستر عيالك، هذه عبادة. العبادة عشرة أجزاء، تسع منها في طلب الحلال كما ورد في الحديث، تسع منها في طلب الحلال، عندما تطلب الرزق الحلال. لهذا عندما نقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مش معناها نجي نضل قاعدين في المسجد ليل ونهار، هذا فهم خاطئ للعبادة. العبادة لها تجليات كثيرة وأبعاد متعددة، منها البعد الروحي، ومنها البعد الاجتماعي، ومنها البعد الآخر وهو البعد الثالث للعبادة الذي أريد أن أشير إليه إشارة عابرة، البعد الكوني. أن تنطلق في آفاق السماوات والأرض لتكتشف، لتتأمل، لترى ما في هذا العالم من روعة ومن إبداع ومن جمال ومن إتقان، هذا نوع عبادة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة. وفي بعض الأحاديث إن التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة المخلصين أو المخلصين، تفكر في ملكوت السماوات والأرض. فتلاحظون هنا أن الإسلام يعتبر أن التفكر عبادة. هل هناك روعة أفضل من هذا من هذه الروعة؟ أنك تفكر في خلق السماوات والأرض فتعبد الله، أنك تتاجر وبذلك تعبد الله، أنك تفشي السلام وتبتسم في وجوه الناس وبذلك تعبد الله، أنك تصلي فبذلك تعبد الله، فتتحول حياتك كلها إلى معبد لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا المعنى الصحيح للعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في العبادة أن تخلص في دينك، هذا شرط أساسي من شروط صحة العبادة ومن شروط نجاحك وفلاحك وسعادتك. مخلصين له الدين، أن تعبد الله من موقع الإخلاص لله فلا تشرك به شيئا. الإخلاص هنا، الإخلاص في العبادة هو روح العبادة، هو مخ العبادة، هو لب العبادة، هو اللب والجوهر. فلا قيمة لعبادة لا إخلاص فيها، ولا ينظر الله إلى عبادة تكون منطلقة من حالة المراءاة ومن حالة النفاق. عندما تنطلق في عبادتك من موقع الرياء فأنت في واقع الأمر كاذب، تنافق المرائي الذي يصلي ليراه الناس لا لأنه يريد أن يتقرب إلى الله، الذي يتصدق ليقول الناس عنه أنه فاعل خير لا لأنه يريد أن يستر عيال الله. هذا المرائي لا ينظر الله إليه، هذا لا يعمل لله، هذا يعمل لمصالحه الضيقة لأنانياته. والعبادة تريد أن تعلم الإنسان أن يتجرد من أنانياته، الصلاة تريد أن تعلمك أن تتجرد من ذاتياتك، من الأنا، من المصالح. وإذا بنا نحول الصلاة نفسها إلى حالة ذاتية لكي تصبح صلاة ملؤها الدجل والرياء والكذب. لذلك الإخلاص كما قلت هو روح العبادة وهو سر النجاح. الإنسان الذي يخلص لله فإنه بذلك يتحول إلى إنسان صادق، لأن من يصدق مع الله يصدق مع عيال الله، ومن يكذب مع الله فإنه يكذب مع خلق الله. إذا كنت على الله يمكن أن تكذب، لأن الرياء ماذا يعني؟ أنك كأنما تحاول أن تخدع الله، كأنما تحاول أن تكذب على الله والعياذ بالله. فإذا كنت في علاقتك مع الله إنسان كاذب، فإذا كنت في علاقتك مع الله إنسانا كاذبا، فكيف يمكن أن تكون علاقتك مع عيال الله؟ لذلك كما قلت لو تأملنا مليا في شرط الإخلاص، فالإخلاص هو روح العبادة وهو الوسيلة لنجاحنا وفلاحنا وصدقنا في الحياة وسعادتنا في الآخرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن نخلص لله، أن نتجرد من الأنا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فقط لله رب العالمين، لا أشرك به أحدا. كل وجودي، كل كياني، جسدي، روحي، لساني، قلبي، يداي ورجلاي، كلها تتحرك وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص، أن تكون حيث يريدك الله، أن تكون روحا وقلبا وجسدا ونظرا وسمعا ولمسا، أن تكون حيث يريدك الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، هي كلمة حنفاء هي جمع حنيف. الحنيف هو الذي يميل عن طريق الباطل إلى طريق الحق. في اللغة توجد كلمتان، الحنيف والجنيف، أو حنف وجنف. الجنيف بالجيم هو الذي يعدل عن خط الحق إلى خط الباطل، الحنيف هو الذي يعدل من الباطل إلى طريق الحق. فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نكون حنفاء. وهذا المصطلح، مصطلح الحنيف والحنفاء والحنيفية، هو موروث عن شيخ الأنبياء وأبي الأنبياء إبراهيم الخليل، حيث جاء في العديد من الآيات القرآنية وصف إبراهيم وملة إبراهيم بأنها الحنيفية. تبعوا ملة إبراهيم حنيفا، في أكثر من آية من القرآن الكريم، من آيات القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى. وقد أثر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية. الحنيفية يعني الشريعة بالدين، الديانة إذا جاز التعبير، الحنيفية التي تبتعد عن الإفراط والتفريط وتلتزم خط الاعتدال والخط الوسط، كما جاء هذا المعنى في آيات أخرى من القرآن الكريم يعبر عنه بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط، أن تسير في الجادة الوسطى في خط الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط في كل شيء، أن تلتزم خط التوازن، التوازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. خلافا لقوم من الناس فإنهم أهملوا الجسد لأجل الروح، وخلافا لأكثر الناس الذين أهملوا الروح واعتنوا بالجسد. الحنيفي أو الحنفي هو الذي يسير في خط الاعتدال، فيلبي احتياجات الجسد ويلبي أيضا احتياجات الروح. وهكذا الحنيفي هو الذي يوازن بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة. هذا هو الحنيفي الذي يسير في خط الاعتدال،
الشريعة الإسلامية شريعة وسطية، شريعة الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا تبالغ، لا تعنت، لا إفراط فيها حتى في العبادة. الإفراط يكون مكروها. في ناس يفرطون فيقصرون في العبادة وينقصون في العبادة، في ناس في حالة إفراط وليس في حالة تفريط، على العكس، يعني يريد أن يبقى ليله ونهاره في العبادة، هذا مذموم. رسول الله وهو أفضل خلق الله، اللهم صل، أحد صحابته الكرام عثمان بن مظعون ترك زوجته، تكف قل أكله وشربه وترك عياله، أرسل خلفه النبي وأنب، قال أنا خير خلق الله ومع ذلك لا أقصر تجاه زوجاتي، آكل وأشرب، وهذه هي سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ألم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الزواج سنتي؟ هذا خط الاعتدال. الآن مع الأسف الشديد هناك كثير من الناس يظهرون الإسلام بصورة بعيدة عن خط الاعتدال وعن خط التوازن، إما إفراطا أو تفريطا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو أشبه ما يكون من قبيل تفصيل بعد إجمال كما يقال، أو تخصيص بعد تعميم. فالآية في صدرها تحدثت عن العبادة، وأنا قلت أن للعبادة أبعادا، في البعد الروحي وفي البعد الاجتماعي. يقيمون الصلاة تشير إلى البعد الروحي، لأن الصلاة في روحها وفي هدفها الأساس إنما تريد أن توجه الإنسان إلى الله ليرتبط روحيا بالله. لذلك ورد الصلاة معراج المؤمن، معراج تعرج فيها هذه الروح إلى الله، إلى خالقها، إلى مبدئها. لأن هذه الروح من أين؟ هي نفخة من روح الله، نفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي، فهذه الروح تأنس بأصلها ومصدرها. هذا هو البعد الروحي، صلاة. في البعد الاجتماعي يقيمون الزكاة، يؤتون الزكاة. وسبحان الله تجدون هذه المعادلة دائما تتكرر في القرآن. هذا القرن إذا جاز التعبير، دائما يقترن الحديث عن إيتاء الزكاة بعد إقامة الصلاة، في إشارة مهمة إلى أن إقامة الصلاة لا بد أن يتبعها على الدوام إيتاء الزكاة. إقامة الصلاة علاقة عمودية بينك وبين ربك، هذه العلاقة العمودية بينك وبين الله لا بد أن يتبعها علاقة أفقية بينك وبين عيال الله. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك إشارة إلى ما تقدم. ما الذي تقدم؟ أن كخلق لله عز وجل مطلوب منا عبادة الله، وهذه العبادة بمفهومها المتقدم والواسع، هذه العبادة بمفهومها الذي يجعلك تنفتح على الله وتنفتح على عيال الله وتنفتح على كل هذا الكون. هذه العبادة بهذا المعنى, هذا هو الدين القيم. ما هو الدين القيم؟ الدين القيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي جاء به كل الأنبياء هو هذا, يتلخص بهذا المعنى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, وذلك هذا المعنى للعبادة التي تنطلق من حالة إخلاص لله سبحانه وتعالى وتجعل الإنسان ينطلق في كل علاقاته الاجتماعية وينطلق في كل هذا الكون. هذه العبادة بهذا المعنى هي الدين. أي دين؟ ذلك دين القيمة. ماذا تعني دين القيمة؟ فقالت وذلك الدين القيم, قالت وذلك دين القيمة. يوجد اتجاهان في تفسير هذه الآية أو هذه الفقرة من الآية. الاتجاه الأول يقول يقدر كلمة محذوفة, وهذه معروفة في القرآن وفي كلمات العرب, تقدير محذوف يقول عنه. وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الكتب القيمة, الكتب السماوية التي جاء بها موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين, ذلك دين الكتب القيمة. هذا رأي. في رأي آخر أو اتجاه آخر يقول وذلك دين القيمة. قيمة هي جمع قيم, يعني هذا الدين هو الدين القيم. الدين بهذا المعنى الذي تقدم في هذه الآية هو الدين القيم. القيم بمعنى القائم, بمعنى القائم, بمعنى أن هذا الدين يكون به قيامكم أيها العباد أيها الناس. يا خلق الله, أتريدون أن تقوموا وأن تنهضوا نهضتكم وقيامكم بالتزامكم بهذا الدين القائم على عبادة الله بهذا المعنى الواسع للعبادة, العبادة الروحية الاجتماعية والكونية. ذلك الدين بهذا المعنى فيه قيامكم. ونحن نقرأ في القرآن الكريم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذا الناس قدروا هذه الكعبة وعرفوا كيف يتعاملون معها, هذا بيت الله, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. هذه الكعبة لها وظيفة, وظيفتها أنها تساهم في قيام الناس, نهوض الناس, أن يصبحوا أمة في منتهى النهوض وليس في أسفل التخلف. ذلك دين القيمة, يعني ذلك الدين الذي يجعلكم أصحاب قيمومة, ولا تكونوا أصحاب أو أتباع دين لا تليقون بهذا الدين بسبب تخلفكم. ديننا كما يقول القرآن يجب أن يجعلنا مهيمنين, لا بمعنى التسلط والاستكبار, بل بمعنى هيمنة الفكر والمعنى والروح والقوة التي لن نمتلك. هذا دين القيمة. إلا أننا مع الأسف الشديد لأننا لم نعي روح هذا الدين ولم نمتلك مفاتح هذا الدين الحقيقية, أصبحنا أمة متخلفة لا روح فيها ولا نبض فيها, أمة تعيش على هامش الأمم. لذلك هذه في الحقيقة مأساة. ومن هنا علينا أن نتأمل مليا في هذه الآية وذلك دين القيمة. ديننا هو دين القيام, الدين الذي يجعلنا قائمين بالحق وبالقسط وسائدين على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكننا بسبب عدم إدراكنا لحقيقة هذا الدين وابتعادنا عن قيمه ابتعدنا وتخلفنا. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.